عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات في علم أصول الفقه للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. يقول الناظم: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن تعريف الحكم الشرعي، وفرقنا بين الحكم الشرعي عند الأصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء، ذكرنا هذا أم لا؟ ذكرنا هذا، وقلنا أن الحكم الشرعي عند الأصوليين هو نص خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييلا أو وضعا. طب الحكم الفقهي عند الحكم الشرعي عند الفقهاء هو أثر كلام الشارع، أي بالحرمة أو بالإباحة كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل. وقلنا أن طريقة العلم بها هي التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء أي حصر الأدلة والنظر فيها. استل منه العلماء هذه الأحكام الخمسة. يقول الشيخ: عرف المؤلف رحمه الله الواجب بحكمه لا بحقيقته. يبقى عندنا شيئين، حاجة اسمها الحكم والحقيقة. الحقيقة هي ما يقول إليها الشيء، أما الحكم الذي يترتب على فعل هذه الحقيقة. معايا؟ يبقى الفرق بين الحكم وبين الحقيقة. الحقيقة هي حقيقة الشيء التي يقول إليها. طيب الحكم ما يترتب على فعل هذه الحقيقة من ثواب أو من عقاب أو من عقاب. والتعريف بالحكم معيب عند المناطقة، جائز عند الفقهاء، ونحن نسلك طريق الفقهاء، وإلا فالمناطق يقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فالمناطق يقولون: عرف الشيء بماهيته لا بحكمه. اكتب عندك: وضابط المهية، ضابط الماهية. هي الجواب عن سؤال ما هو، هي الجواب عن سؤال ما هو. ايه معنى الكلام ده يا اخوانا؟ يعني انا اريد ان اعرف ماهية الشخص، او ماهية الصلاة، او ماهية الحد. ما هي الماهية؟ اذا سألت عن هذا الشيء بما هو، يعني ما هو الحد، فانت بتبدأ تجيب، الجواب ده هو الماهية. وتحط يبقى إذن الماهية الجواب عن سؤال قولك ما هو. فعند الجواب عن بقولك ما هو، الجواب هو ده الايه؟ الماهية. يبقى ما هي الصلاة؟ حركات وأقوال في أزمان مخصوصة بشروط مخصوصة في أوقات مخصوصة، هي دي بقى اسمها ايه؟ ماهية الصلاة. يبقى الماهية الجواب عن سؤال ما هو. فالمناطقة يقولون: عرف الشيء بماهيته لا بحكمه. فالإنسان بتعريف الماهية والحقيقة حيوان ناطق، لكن لو قلنا الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب فهذا ليس بحد في عرفهم، بل هو حيوان ناطق. وعلى كل حال المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء، وهو جواز تعريف الشيء بحكمه. وما ذكره الفقهاء والأصوليون أولى، لأن أهم شيء أن نعرف الحكم، وأما الحقيقة فإن عرفناها فهذا من باب الكمال، وإلا فليس بشرط. والواجب في اللغة الثابت والساقط، أما الأول فأن تقول حقق واجب عليه، بمعنى ثابت عليه، ليس فيه إشكال. وأما الثاني فمنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض لأن الإبل تذبح وهي قائمة، فإذا ذبحت سقطت. اكتب عندك: وعليه، وعليه. فلفظ الواجب
كتبت يا جماعة
نسخة شطرة عليكم، معلش.
نعم،
نسخة أصول فقه. حد ما هوش نسخة هون؟ حاضر يا أخوانا الله يبارك فيكم، النسخ متوفرة. فإحنا بنقول اللي ربنا عز وجل بسط له في الرزق يتحمل أخاه الآخر، وما الفقر أخشى عليكم، لأن يعز علي أوي إن أخ ما ياخدش النسخ أو يتعذر في، لا إحنا بنقول يا أخوان اللي يستطيع يدفع ويدفع زيادة، ما يستطيع إن شاء الله النسخة موجودة. أما أن أنت تحرم من النسخة الأمر ده مبدأ مرفوض خالص. فأيب من اللي ما معوش نسخ يا أخوانا هنا كم أخ؟ أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما قلتش اختاروا؟ طب هاتوا الله يجزاكم يا أخوانا، معاه ساعة من المال يعطي فضيلة الشيخ، ما معهوش حتى سبعة ثمانية شخص خلوهم هنا. اللي معاه ساعة خير وبركة، ما معهوش يا أخوانا ما فيش مشكلة خالص، ولكن نأمل الله يبارك فيكم إن، لأن يعني بدون مبالغة لا يوجد وجه من أوجه الخير ينفق فيه المال مثل الذي نحن فيه في دراسة العلوم بالدراسة المنهجية، نسأل الله الإخلاص، أمر يعني أجره لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولكي تقف على يعني عظم وخطورة ما أنت فيه، انظر إلى الواقع وإلى الانحرافات والابتداع الذي صدر من أقوام نظرا لشدة جهلهم بالعلوم الشرعية. فمسألة ان انت تقول لا ده انا اعطي الفقير يجيب له كله لحمة يجيب له ثياب لابنه، لا، الفقير لن يموت ان لم يأكل اللحم، ولن يأتي ساعة يمشي ابنه عريان، هذا غير موجود. ولكن طالب العلم الذي لا يتعذر عليه ان يجد نسخة من الكتاب. فآمل ان شاء الله اي اخ عنده فضل مال زكوات او صدقات ان يأتي بكتاب وياخذ فضل او هلك، اختم الكتاب وتعوز انت على اخوانك، الأمر لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، اكتب عندك. والواجب من الألفاظ المشتركة التي تحمل أكثر من معنى، والذي يحدد المعنى المراد هو السياق، والذي يحدد المعنى المراد هو السياق. جزاك الله خير يا أستاذ الشفارة. الكتب يا أخوانا اللي عاوز النسخة يفضل ياخدها مشكورة. ما فيش مشكلة، عندي شوفهم كنسخة وحسابهم مننا، دول شبال خالص اختار، دول إخوانا وثقوا يا أخوانا يعلم ربنا عز وجل الواحد في غاية السعادة ونحن سويا في بيت من بيوت الله، ونرجو من الله عز وجل الإخلاص. فلا يكن في صدرك حرج قط، إياك أن يكن في صدرك حرج من هذا، ليس لنا فضل عليك البت، بل الفضل لله عز وجل. طيب كتبت يا كامل؟ كتبت يا ولدي؟ التي إيه؟ كتبت إيه؟ والذي يحدد المعنى المراد هو السياق، يبقى معنى ثابت ومعنى ايه سقط. طب اعرفها ازاي؟ السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. طيب لكن الواجب في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما امر به على وجه الالزام بالفعل. اذا امر الله عز وجل بشيء او امر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء على وجه الالزام بالفعل فهو واجب. اكتب عندك في الهامش ولا فرق البتة بين الأمر أن يكون من الله أو أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والجزئية طبعا مهمة، أرجو تكون حاضرة في ذهنك وأنت تلقي الدروس على القوم. لا لا حاضر، لأن بعض الناس يا أخوان بيظن معايا حسام، بيظن إن الأمر من الله يدل على الوجوب والفرضية، أما من الرسول فيدل على الاستحباب والسنية، وهذا الكلام غير صحيح. بل لا فرق البتة بين أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا فرق عندنا. طيب قولنا في التعريف ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء: المحرم والمكروه والمباح، ودخل فيه المسنون لأن المسنون مأمور به. خدوا بالكم معايا من الجزئية دي أوضحها لك، لأن الكلام اللي الشيخ شرع فيه اللي هو العلامة العثيمين رحمة الله عليه، هذا الشيء بتجده في كل كتب الأصول، مسألة التعريف يقول لك قولنا كذا خرج كذا. ايه معنى الكلام ده يا اخوانا؟ احنا عندنا دلوقتي الحكم الشرعي عند الفقهاء كم نوع يا اخوانا؟ 5 انواع. بنبدأ بالتسلسل: الواجب والمسنون او المستحب والمباح والمكروه والمحرم. فاحنا لما نيجي نضع ضابط لواحد من 5 ينبغي الا يدخل فيه بقية 5، يبقى هو مستقل ليس له دخل بهذه الاشياء. فلما قلنا ما امر به، كلمة ما امر به، خرج ايه؟ المحرم، خرج المكروه، خرج المباح، لأن المحرم لم يؤمر به، وكذلك المكروه، وكذلك المباح، ودخل فيه الواجب والمستحب. يبقى لابد نجيب كلمة ثانية عشان نخرج الايه؟ المستحب، وإلا التعريف مش منضبط. طيب يقول: وقولنا على وجه الإلزام بالفعل خرج به المندوب. خرج به المندوب، لأن المندوب ايه؟ مأمور به، بس ليس على وجه الايه؟ الإلزام. أما حكمه، كلمة حكمه أي باعتبار الثواب والعقاب، باعتبار إيه؟ الثواب والعقاب. أما حكمه فيقول المؤلف رحمه الله: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، يعني ما حكم بثواب فاعله وحكم بالعقاب على تاركه. يقول: وهذا التعريف فيه شيء من التطويل، ولهذا عرفه بعضهم بأنه ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. فقولنا ما أثيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا لا للامتثال، فإن هذا لا يثاب، لابد أن يكون فاعلا للشيء ممتثلا لأمر الله به. اكتب عندك دليل ذلك. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول: وقولنا واستحق تاركه العقاب، ولم نقل وعوقب تاركه، لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه. ولهذا فإن التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب أولى من قولنا وعوقب تاركه. ليه يا أخوانا بيقول أولى من قولنا وعوقب تاركه؟ لأن كلمة عوقب على سبيل الجزم، ومعلوم أن العبد إذا أذنب أو ترك الواجب معرض لمغفرة المولى عز وجل بأشياء كثيرة، ورحمة الله عز وجل واسعة. يبقى قولنا وعوقب تاركه يعارض النصوص الشرعية الواردة في مغفرة الرب عز وجل للعبد وتجاوزه عن سيئاته. ومن أجل هذا عدل الأصوليون عن قولهم وعوقب تاركه إلى قولهم واستحق العقاب تاركه، إما أن يعاقب وإما ألا يعاقب ويعفى عنه برحمة الله عز وجل. يقول: فصار عندنا الآن الواجب له تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم. تعريف بالحقيقة ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، والحكم ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه. ومن أمثلة الواجب الصلاة والحج والصيام والزكاة وغير ذلك. نعم؟ لا، اللي مش موجود احنا منه لكم النسخة اللي معايا معتمدة. ايه اللي ناقص عندك؟ نعم؟ لا، احنا عايزين نتقيد بالنسخة اللي معانا، يعني لو حاجة ناقصة تقول لي املي عليك. ايه اللي ناقص عندكم؟ ها؟ فصار عندنا الآن الواجب له تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم. من اول هنا كده؟ تعريف بالحقيقة. الله يجزاكم بالخير، اللي معاه هاتف أأمل أن يغلقهم. ومن باب الضرورة يتركه على الصامت، أما نسمع أصوات يعني هذا لا يليق بمجلس العلم. أرجو إخواننا هذا تعريفهم بالحقيقة ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. والحكم ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه. ومن أمثلة الواجب موجود عندكم الصلاة والحج والصيام والزكاة وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. الندب مصدر ندب يندب بمعنى دعا، ولكنه مصدر بمعنى المفعول أي المندوب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فرد مصدر بمعنى اسم المفعول مردود. وقوله ما أي الذي، وقوله في فعله الثواب يعني إن فعلته أثبت. وقوله لو لم يكن في تركه عقاب يعني ولا يعاقب تاركه، هذا هو المندوب. اكتب عندك، لحظة واحدة بس، اكتب عندك وإن نفي عن تارك الندب العقاب، وإن نفي عن تارك الندب العقاب إلا أنه يلام على الترك، إلا أنه يلام على الترك خاصة إذا كان من أهل العلم. نعم؟ اللي هي؟ فهو إيه؟ طيب ماشي حاضر. فالمندوب إذا أردنا أن نعرفه بالحقيقة نقول المندوب هو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، لكن هذا التعريف ليس بضروري. والمندوب شرعا أي حكما هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. ضع قيد عندك أثيب فاعله امتثالا، شأن الواجب بالضبط، أثيب فاعله امتثالا. مثال ذلك رواتب الصلوات الخمس، راتبة الظهر والمغرب والعشاء والفجر. طبعا المعني بالرواتب اللي هي السنن سواء القبلية أو البعدية. هذه إن فعلها الإنسان أثيب، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. مثال آخر رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، هذا أيضا مندوب، إن فعلته أثبت وإن تركته لم تأثم، وهذا كثير جدا. وأيهما أكثر، المندوب أو الواجب؟ المندوب، وهذا من فضل الله عز وجل، لأن الواجب إلزام وقد يكون فيه مشقة، فلهذا كان قليلا بالنسبة للمندوب. والمندوب كمال تزداد به المرتبة ويزداد به الثواب، فلهذا كان أكثر. قال المؤلف رحمه الله: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. انتقل بعد ذلك إلى الحكم الثالث وهو المباح. قال: المباح في اللغة المعلن، ومنه قولهم باح بسره أو أباح بسره يعني أعلنه. وفي الاصطلاح يعرف بحقيقته بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، يعني ليس فيه أمر ولا نهي في حد ذاته. أما على كلام المؤلف أو على تعريف المؤلف فإنه ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب، يعني ما خلا من الثواب والعقاب، إن فعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، وإن تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، لأنه مباح حلال. وهذا التعريف باعتبار ذات المباح، لكن باعتبار ما يكون وسيلة له. إيه معنى يا أخوانا باعتبار ذاته وباعتبار كونه وسيلة لشيء آخر؟ يعني أنا مثلا أريد أن آكل، لما أشعر بالجوع، أريد أن أسكت كلب الجوع وآكل، خلاص الأصل فيه الإباحة على الجملة. طيب أريد أن آكل لأتقوى على فعل شيء معين، هذا الشيء المعين إن كان فرضا أو واجبا فأصبح الأكل هنا يأخذ نفس الحكم. يبقى هنا بننظر لإيه؟ ما العلة من الأكل، أو الأكل ده وسيلة لأي شيء؟ هل وسيلة لواجب لا يتم إلا به؟ هل وسيلة لفرض عين لا يتم إلا به؟ ففي هذه الحالة يتغير حكم المباح ويأخذ حكم الشيء الذي لا يتم إلا به. وهذا الذي قرره علماء الأصول بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ودي غير كلمة إيه؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ولكن أتركها ستأتي إن شاء الله في الأحكام الوضعية، خلينا بديت حتى لا يختلط علينا الأمر. ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. يقول فالمباح في حد ذاته ليس فيه أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، لكن قد يكون وسيلة لمأمور فيكون مأمورا به على وجه الندب أو الوجوب، وقد يكون وسيلة لمنهي عنه فيكون منهيا عنه على سبيل الكراهة أو التحريم. مثال ذلك: رجل باع سلعة بعد نداء الجمعة الثاني، وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة، ففعله هذا حرام والأصل في البيع الإباحة. وديت مسألة نريد أن ننبه عليها النساء مش الرجال، النساء، لأن المرأة في غالب الأحيان بتغتر بأن ليس عليها صلاة جمعة، وتذهب وتشتري من رجل وقت صلاة الجمعة أعانته على المنكر، لا شك أنها تأثم لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما بيعها أو شراؤها فهو صحيح، ولكن إذا انعقد البيع بين رجلين ممن تجب عليهما صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة فالبيع باطل، لأن النهي يقتضي الفساد. ومن أجل هذا نوصي أخواتنا ألا يذهبن إلى السوق يوم الجمعة، وخاصة في وقت صلاة الجمعة، لأن كثير من البلدان السوق لا يعقد إلا يوم الجمعة، وجل البائعين لا يترك محله يوم الجمعة، وهذه مخالفة شرعية صريحة، بل يترتب عليها فساد البيع، ويترتب عليها أن المكسب الذي أخذه من أكل الحرام. ما يكون حاضر عشان بس تعرف الدقيق، يعني تفصيل الحكم: البيع حرام والنهي يقتضي الفساد، طب وبعدين؟ المكسب الذي أخذه هذا من أكل الحرام لا يحل له. نعم. لا، المعني بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، المعني بذلك من وقت أذان المؤذن بين يدي الخطيب وهو على المنبر حتى أن يفرغ من الصلاة، هو ذا الوقت. معايا من أول فين؟ منذ أن يؤذن المؤذن بين يدي الخطيب، بين يدي الخطيب يعني الخطيب على المنبر، إلى أن يفرغ الخطيب أو الإمام من الصلاة، هذا هو الوقت الذي يحرم فيه البيع والشراء على الذكور الذي تجب عليهم صلاة الجمعة. يقول مثال آخر: رجل خطب امرأة قد خطبها مسلم قبله، ففعله هذا حرام لأنه عدوان على حق الغير. مثال آخر: حضرت الصلاة وليس عند الإنسان ماء فوجد ماء يباع، فما حكم شراء هذا الماء؟ واجب لأنه يتوقف عليه فعل واجب. إذن هو واجب لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. رجل اشترى بصلا ليأكله فهذا مباح، لأن أكل البصل مباح وهذا هو الصحيح. لكن بعض العلماء يقول أكل البصل مكروه، فإن قلنا أكل البصل مكروه صار شراؤه مكروها. ولكن هنا الشيخ أكرمه الله أشار إلى أن الأصل فيه الإباحة. خامسا: اشترى رجل سلاحا ليقتل به نفسا محرمة فهذا حرام، فصار المباح في حد ذاته ليس فيه ثواب ولا عقاب ولا فعلا ولا تركا، لكن إذا كان وسيلة لمأمور به فهو مأمور به، وإذا كان وسيلة لمنهي عنه فهو منهي عنه. طيب اكتب عندك برضو معلومة: ويدخل في حرمة بيع والشراء السلاح إذا كان في زمن الفتنة، ويدخل في حرمة بيع وشراء السلاح إذا كان في زمن الفتنة. أو هنا بيسأل أو حدده أولياء الأمور. نعم، إذا قيد أولياء الأمور نوعية معينة من بيع السلاح لا تجوز إلا بإذن منه فله ذلك، كما هو واقع في كثير من بلدان العالم. قال المؤلف رحمه الله: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. قوله ضابط المكروه يعني تعريف المكروه، وقوله عكس ما ندب، والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه العقاب. فالعكس أن المكروه هو ما في تركه الثواب ولم يكن في فعله العقاب، هذا من حيث الحكم. اكتب عندك: أي تركه امتثالا. أما إن تركه عاديا أو حمية فلا يثاب. أما إن تركه عاديا أو حمية يعني محافظة على بدنه فلا يثاب. وعلى هذا ففاعل المكروه لا يكون فاسقا ولو أصر عليه، لأنه ليس عليه عقاب. فلو كان الإنسان مصرا على الالتفات في الصلاة، كلما مر واحد أتبعه بصره دائما مصر على هذا، نقول أن هذا الرجل فعل مكروها فلا يعاقب، لكنه لو تركه لله لأثيب. يبقى هنا اللي هو الترك الإيه؟ امتثالا. نعم. الواجب نعم. لا في فرق بين ان هو يلام وفرق ان هو يعاقب، فرق بين الاثنين. اصل اللوم ده يكون من اولي الامر، احنا بنتكلم عن الاحكام الشرعيه التي قررها رب البريه. يعني يقولوا مثلا اهل العلم لو فعل المكروه يلام ممن؟ اللوم من مين؟ ليس من الله عز وجل ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل من احد الناس. فرق بين الاثنين. يقول: والحرام عكس ما يجب، اي الحرام عكس الواجب، وتعريف الواجب ما اثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، فيكون المحرم ما عوقب فاعله واثيب تاركه. طبعا كلمة ما عوقب فاعله الصواب ما استحق فاعله العقاب. هكذا قال كثير من الأصوليين بالإطلاق: المحرم ما أثيب تاركه. لكن مع ذلك لابد من تفصيل هذه المسألة لأنها مهمة. ليس كل تارك للمحرم يكون مثابا، فتارك المحرم على أقسام. انتبهوا أول للأقسام اللي جاية دي لأنها إيه ممكن تشكل عليك، وسنتكلم بتؤدة لعل الله عز وجل يعني يفهمنا إياه. يقول الشيخ هنا: ليس كل تارك للمحرم يكون مثابا، فتارك المحرم على أقسام. تارك المحرم يعني لم يفعل المحرم، هل يثاب على الإطلاق؟ الجواب لا، تفصيل. وهك التفصيل: القسم الأول ألا يطرأ على باله إطلاقا أنه محرم. طيب المثال: رجل ما فكر يوما من الأيام أن يزني ولم يزني، هل يثاب على الترك؟ الجواب لا، لأنه لم يهم به حتى يقال إنه يثاب على الترك. مستوعبين هذه؟ يعني رجل عمره ما جال في خاطره قط أن يشرب الخمر، يعني مجرد هاجس ثم لفظه، لا ما حصلش، يبقى بناء على ذلك لم يفعل، يبقى في هذه الحالة لا يثاب مع أنه ترك الإيه؟ المحرم. وإن كانت هذه الصورة قل أن تحدث، ولكن إن وجدت فهذا حكمها، لا يطرأ له على بال فعل محرم. القسم الثاني: رجل هم بالمحرم ولم يفعل أسبابه، تمناه ولم يسعى في تحصيله أو في الحصول عليه. ده القسم الثاني، معلش عفوا. الثاني: رجل هم بالمحرم لكنه تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه فتركه لله، هذا يثاب، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: إنما ترك هذا من جرائي، أي من أجلي. هذا النوع هم بمعصية، ولكن بعد أن هم وقبل أن يصل لمرحلة العزم تذكر عظمة الله عز وجل وخاف من عقابه إلى غير ذلك، فترك المحرم من هذا الأمر، وهو المعني بقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. القسم الثالث: رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسبابه، تمناه ولم يسعى في تحصيله أو في الحصول عليه، فهذا يعاقب على النية. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي قال: ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه عمله، وكان فلان يضيع المال ويلعب به، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فعلى هذا يعاقب الرجل على نيته. اكتب عندك: روى الإمام الترمذي بسند حسن من حديث أبي كبشة الأنماري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما الدنيا لأربعة نفر، وإنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يعمل بعلمه في ماله، فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي الله فيه ويصل به رحمه، يتقي الله فيه ويصل به رحمه. فهذا في أعلى المنازل عند الله، أو بأعلى المنازل عند الله، بأعلى المنازل عند الله، اللي هو إيه؟ أتاه ربنا عز وجل مال وإيه؟ وعلم. العلم هنا المعني به علم يا أخوانا؟ العلم الشرعي. بلى. ورجل آتاه الله عز وجل مالا ورجل آتاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا ورجل آتاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا فقال من القائل اللي هو صاحب العلم وما عندوش ايه مال فقال لو ان لي مثل ما لفلان لو ان لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما عمل لعملت مثل عمل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء فهما في الأجر سواء افتح قوس بقى والزيادة ديت من عندنا احنا اي من الشراح مش من عندنا شخص لا من الشراح والمعني في الأجر سواء اي في أصل الأجر في أصل الأجر اما المضاعفة فتكون للعامل فقط والمعني فهما في الأجر سواء أي أصل الأجر أما المضاعفة فهي للعامل فقط افرق القوس طبعا بداية الحديث كما سمعتم إنما الدنيا لأربعة نفر خدنا اثنين الثالث بقى ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فقال يؤته مالا وعلما لا فهو يخبط في ماله فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه فهو بأخبث المنازل عند الله ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مثل ما لفلان لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما عمل فهما في الوزر سواء انتهى الحديث طبعا كما تعلمون هذا الصنف من الناس الذي ذكره العلامة العثيمين رحمة الله عليه هو القسم الرابع في الحديث رجل ما فعل المحرم ومع ذلك يأسم مع أنه ما فعله لأنه تمناه بقلبه وطبعا خذوا بالكم معايا مسألة تمناه أو قال لو أن لي مثل ما لفلان ركزوا في الجزئية دي هو دلوقت عندنا صنفين من الناس معهم مال وفعلوا واحد في طاعة الله والتاني في طاعة الشيطان الأولاني تمنى رجل أن يكون مثله فأصيب في أجر في أصل الأجر والثالث والرابع تمنى الثالث تمنى رجل أن يكون مثله فهما في الوزر إيه سواء رواية الحديث بتقول إيه ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم نصوص الشريعة يفسر بعضها بعضا ولا يجوز البتة أن نقتصر في تفسير قضية على نص واحد يبقى معنى قال هنا أي أنه هم وكاد أن يصل إلى العزم هم وكاد أن يصل إلى العزم بنقول الكلام ده ليه لان احنا عندنا نصوص اخرى واجماعات تحول بين عقاب العبد على فعل الشيء ان كان مجرد هاجس او خاطر او حديث نفس واضحة دي ولا مش واضحة؟ طيب اكتبوه. دلت النصوص الشرعية على أن الهادسة والخاطرة وحديث النفس إذا كان بالشر لا يعاقب عليه العبد. دلت النصوص الشرعية على أن الهادسة والخاطرة وحديث النفس إذا كان بالشر لا يعاقب عليه العبد. ما فيش مشكلة خالص. كتبت في المعلومة دي؟ ها كتبت يا شيخ؟ كتبت؟ قلنا إن دلت النصوص الشرعية على أن الهادسة والخاطرة وحديث النفس إذا كان بالشر لا يعاقب عليه العبد. لا يعاقب. نعم.
يعني هو يأتي يوم القيامة يحاسب ولو عشان تمنى الشر يحاسب عليه على الحقيقة؟
إزاي على الحقيقة إزاي؟ طبعا يحاسب. بس ايه معنى التمني؟ عايزين نعرف ايه معنى التمني هنا بقى. لا طول بالك، ما احنا شوفوا خليكم معايا يا اخوان في مساله اوضح. اي انسان فينا بيفعل فعل اختياري قبل ان يفعله بمر بخمس مراحل. ركزوا المعلومه دي كويس. يعني مثلا عاوز اكلم ابني، قبل ان اكلمه باختياري كلام له أقول له مثلا إيه، كيف حالكم، لعلكم بخير. قبل أن أقول هذه الكلمات، الكلمات دي قبل أن تخرج من لساني وتسمعها أذني مرت بخمس مراحل، بس مرور سريع جدا. معايا يا أخوانا كده؟ أول حاجة الهادس، بعد ذلك الخاطر، بعد ذلك حديث النفس، بعد ذلك الهم، بعد ذلك الإيه العزم. خمس مراحل. إيه معناهم بقى؟ ها؟ يبقى اهو عندما يفعل الانسان فعلا اختياريا مش اضطراريا. يعني واحد مثلا وانت ماشي كده رمى تعبان في وشك ولا حاجه، فانت صرخت وعملت وعملت ما ماشي، ده كله اضطراريا، ده ملوش دعوه بقى بالهجس ولا الكلام ده. انا بقول ايه فعل ايه؟ ها فعل اختياري يمر بخمس مراحل. اول حاجه يا مش مصطفى الهاجس، ها الخاطر، ها حديث النفس، ها الهم، العزم. أول شيء الهاجس هو شعور الإنسان، شعور الإنسان بأمر من أمور الخير أو الشر، ثم ينصرف الشعور ولا دخل للإنسان في مجيئه ولا في انصرافه. تاني، الهاجس شعور الإنسان بأمر من أمور الخير أو الشر ثم ينصرف ولا دخل للإنسان فيه في مجيئه ولا في انصرافه. يبقى هو جالس كده، جال على خاطره أروح درس العلم وفجأة ولا كأنه قال، بنسموه إيه؟ هاجس. معايا أخوانا كده؟ الخاطر هو نفس الهاجس إلا أنه يمكث أطول منه. نفس الهاجس ولكنه أطول إيه منه، يعني بيستمر إيه وقت شوي. طيب حديث النفس، حديث النفس هو الشعور بأمر من أمور الخير أو الشر ثم يحدث الإنسان نفسه بالفعل او الترك. يبقى هنا ايه ده استمر فتره طويله. ثم يحدث الانسان نفسه بالفعل او الترك ثم ينصرف ولا يغلب جانب على اخر. ثم ينصرف ايه ولا يغلب ايه جانب على اخر. طيب اكتب عندك كده، وبالنسبه للهادس والخاطر فلا يحاسب الإنسان عليهما. أما بالنسبة لحديث النفس يحاسب الإنسان على الخير ولا يحاسب على الشر فضلا من الله ونعمة. يحاسب الإنسان على الخير ولا يحاسب على الإيه؟ على الشر. طيب بالنسبة لإيه؟ يحاسب الإنسان على الخير ولا يحاسب على الشر، برغم أنه ما غلبش، ده هو جلس يقول إيه في درس علم هاجس، استمر شوية بأصبح إيه خاطر خاطر، بعد ذلك قال طب أروح ما روحش ما روحش أروح أروح وهكذا، فجأة راح الشعور وانتهى الشيء، لم يغلب المرواح على عدم الذهاب، ما غلبش، بس هو كان بينوي بيحدث نفسه بفعل الإيه خير أو شر، خير خلاص يحاسب ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الأجر. طب لو حدث نفسه بفعل الشر، أفعل ما فعلش ما فعلش أفعل، ثم انصرف الشعور بالشر دون أن يفعل، لا يحاسب فضلا من الله ونعمة. ماشي أخوانا كده؟ الهم، وهو بعد حديث النفس، وفيه تغليب أحد الأمرين على الآخر، وفيه اللي هو إيه الهم، تغليب أحد الأمرين على الآخر، ولكنه لم يصل إلى مرحلة العزم. حكمه يحاسب الإنسان فيه على الخير ولا يحاسب على الشر فضلا من الله. طيب القسم الخامس اللي هو يا اخوانا العزم، وهو الشروع في القول او الفعل واتخاذ الاسباب. الشروع في الفعل واتخاذ الاسباب، والعزم على المعصية، ركزوا معايا في اللي جاي، والعزم على المعصية وعدم فعله له ثلاثة حالات. والعزم، العزم اللي هو السعي في القول أو الفعل واتخاذ الأسباب، يعني قام خارج مجهز الشنطة ودور شاف فلوس عشان يخرج ويحضر الدرس، مش يبقى كده أخذ بالإيه؟ بالأسباب معايا. وترك العزم وعدم فعل المعصية بعد العزم عليها له ثلاثة حالات. وترك المعصية بعد العزم عليها له ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى، ده كلام ده في الهم ولا في العزم يا أخوانا؟ في العزم. الحالة الأولى أن يعجز عن فعلها، كأن يصاب قبل الفعل، أن يعجز عن فعلها كأن يصاب قبل الفعل، يعني رايح يسرق عربية قبلته خلته شرب على المسفل معايا أخوانا كده، يبقى هنا إيه؟ أن يعجز عن فعلها أسباب، هذا يأثم يأثم. الحالة الثانية أن يعجز عن فعلها خوفا من الناس، خوفا من الناس، الحكم يأثم مع أنه إيه لم يفعل. الحالة الثالثة أن يترك خوفا من الله يؤجر. وضحت يا أخوانا الحالة الثالثة اللي خلها العلامة العثيمين هنا، رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسبابه تمناه ولم يسعى في تحصيله أو في الحصول عليه، يبقى هنا تمنى، هنا وصل لمرحلة الإيه؟ العزم، العزم يا أخوانا واخد بالك، ولكنه عجز لعدم وجود الإيه؟ المال، هذا يأثم. ما انت كده ما خدتش بالك ما الفرق بين الهم والعزم. ما هو شرع وما فيش فلوس يبقى عزم،
يعني لو ما فيش
ده هو مجرد حدث نفسه وعنده فعلا ايه حماس وهم هيعمل، ولكن قبل الشروع في التنفيذ أم واقف؟ لا وقف. حكاية ما فيش فلوس دي انتقلنا مرحلة العزم، واخد بالك؟ أما اللي قبلها الهم ده نقص، واخد بالك؟ العلماء لما بيقولوا الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم، الكلام ده أصلا في الحقيقة ما بينفصلش، زينا بالضبط لما نقول إيه الإيمان قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان، الكلام ده ما بينفصلش أصلا، كله متلازم مع بعض متداخل. كذلك الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم متداخل ما بينفصلش. اكتب عندك كده اللي بعدها إيه. القسم الرابع، رجل هم بالمحرم. افتح الباب لبره يا شيخ. رجل هم بالمحرم وسعى في أسبابه لكنه عجز عنه، فهذا يعاقب عقوبة الفاعل، وهذا أشد. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. اكتب عندك: والحديث يدل على الوعيد بالقتل، على الوعيد لمن قتل بدخول النار، أما التخليد فلا يكون إلا مع الاستحلال. أما التخليد فلا يكون إلا إيه؟ مع الاستحلال. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار، هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد. أما التخليد لا. حاضر، لحظة. أما التخليد فمن نصوص أخرى. اكتب: والدليل على ذلك الإجماع المنعقد بين أهل السنة والجماعة، الإجماع المنعقد بين أهل السنة والجماعة على أن قاتل نفسه أو قاتل غيره متعمدا غير مستحل مسلم عاصي. الإجماع المنعقد على أن قاتل نفسه أو قاتل غيره متعمدا غير مستحل مسلم عاص مرتكب لكبيرة، مسلم عاص مرتكب لكبيرة. حتى عزو الحاجة فضل الشيء يؤاخذ، ما هو طالما عزم وبدأ يأخذ في الأسباب يبدأ في مرحلة العزم. نقول بقى أخذ بالأسباب ولم يفعل، لم يفعل ليه؟ لا خلاص يعفو عنه. لا 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 يؤاخذ. معايا أخوانا كده نكمل كلامنا. أيوة العزم، يبقى قول نبقى الصغير دي اللي أنا عاوز حاضر عاوز أوصلها لكم. إحنا أنا وتوكف في ذات الأمر إنه النصوص بيفسر بعضها بعضا ولا كل نص لوحده، هي دي أهم شيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل لم يؤتيه الله مالا وعلما فقال، أي كلمة فقال إيه معنى فقال هنا؟ أي عزم. يبقى هم وعزم، ما الذي حال بينه وبين التنفيذ؟ ها؟ ما فيش فلوس، ما فيش فلوس. قال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمل. فهما في الوزر سواء. واضح يا اخوانا؟ فهما في الوزر. تفضل يا شيخ. معلش، الحكم الثاني:
رجل تمنى المحرم لكنه لم يفعل أسباب، تمنى لكن لم يسعى في تحصيله أو في الحصول عليه، فهو يعاقب على النية.
كويس، ايه معنى النية هنا؟
يعني بقى ايه عقاب للنية وعقاب للأسباب؟
لا خليك بس معايا، معايا هنا. النية واحدة من اثنين: إما أن تصرفها إلى الهم، وإما أن ترفعها إلى العزم. خليكم معايا، خلي بس معايا. أنت تبغي غير الحق وأنا مثلك، كويس؟ النصوص إذا تعارضت ماذا نصنع؟ الله يجزيك بالخير. قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري سيدنا عباس: قول الرب عز وجل: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعمل فاكتبوها له إيه؟ حسنة كاملة. كويس. طيب هنا تمنى السيئة وهناك هم. في حديث هم تكتب أم لا تكتب؟ رد علي. لا ما عمل خلاص احنا ما اختلفناش بقى. واذا هم ده هنا خد بالك الهم هنا ما دخلناش في مساله الترك لله ولا لا، لان الترك لله او لغير الله بيكون في العزم، فرق بين الاثنين. هنا هم بسيئه فلم يعمل بنص الحديث فاكتبوها له حسنه كامله، وفي روايه فاكتبوها عندي حسنه كامله. طيب في الحديث الذي بين ايدينا اللي هو حديث ابي كبشه الانماري اللي هو إيه؟ فقال، والشيخ هنا فسرها بالنية، يبقى أصبح كلام الشيخ متعارض ظاهره مع حديث هم أم لم يتعارض؟ ظاهره التعارض مظبوط. يبقى لابد أن إيه يجمع ويؤلف بين النصين، ونقول إن الشيخ مقصده هنا بالنية والأشياء دي اللي هو الإيه؟ العزم، اللي هي المرحلة اللي بعد الهم. أنتوا معايا يا إخوانا؟ مرحلة فين؟ خد بالك كويس، بعد الهم. أما في مازال في الهم أو قبل الهم، النصوص كلها متواترة على أنه لا يؤاخذ، ما تكون المؤاخذة إلا بعد الوصول للعزم. يبقى كلمة الشيخ هنا نية ونواة ولم يأخذ بالأسباب، كل هذا يحمل على العزم. لازم. طيب بالمناسبة عندنا حديث عند النسائي وسنده صحيح، وحديث آخر عند الإمام أحمد وسنده صحيح، وحديث ثالث عند مسلم وسنده ما فيش فيه كلام، صح كده؟ حديث الإمام أحمد عن هنيدة ابن خالد عن امرأته قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من ذي الحجة. النص واضح ولا مش واضح؟ حديث الثاني عند الإمام أحمد عن أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشياء لم يدعهن قط، ومنهن صيام 9 من ذي الحجة. كلام جميل. في مسلم قالت عائشة: ما صام النبي 10 قط. وعند أبي داود: ما رأيته صائما من 10 قط. تنحل ازاي؟ انت معايا؟ ها؟ لا لا ما اقصدش، لا مش ده كله ما اقصدش، اقصد ان النصوص متعارضه، لابد نعمل ايه؟ شوف الإمام النووي بيقول ايه: وهذا مما يجب أن يتأول، فصيام 9 مستحب استحبابا شديدا، لا سيما يوم 9. كذلك انت هنا بتقول ايه؟ الشيخ بيقول ايه اهو: ولم يفعل أسبابه، تمنى ولم يسعى في تحصيله او في الحصول عليه. كل ده الشيخ يقصد منه العزم، مش مجرد أمنية وبس. خد بالك ماشي يا مشايخ، انتبهوا لهذا الأمر جيدا، انتبهوا. ودائما وأبدا يحمل كلام المشايخ وأهل العلم طبقا للضوابط والأصول الشرعية، وإن كان اللفظ بعيد من وجه. خد بالك، لأن الكلام ده هو الأربعة دولت كده احنا سمعناهم من الشيخ مشافهة. فمن أجل هذا أقول كان مقصد الشيخ هنا العزم، ولكنه عجز عن الاستمرارية. ليه؟ ما فيش فلوس. فمن أجل هذا مالها يعاقب. يعاقب عن نية، لأن النية تطلق على العزم وتطلق على الهم، واخد بالك، تطلق على هذا من إطلاقاتين. معايا يا أخوانا كده؟ ها أكمل؟ تفضل. يسأل أخونا عن قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: ليس المقصود منها التأبيد، بل وعيد بالعقاب. ومنهم من قال: هذا إن عاقبه ربنا عز وجل، ولكن كما قلنا ونقول دائما الإجماع منعقد على أن قاتل النفس متعمد مع سبق الإصرار والترصد نفسه أو نفس غيره هذا مسلم عاص مرتكب لكبيرة تحت المشيئة. احنا ما بنفس التسهيل خالص دلوقتي تحت المشيئة، إن شاء ربنا عاقبه وإن شاء عفى عنه، ومآله فين؟ الجنة إن مات على التوحيد. واضحة دي مسائل إيه ما ينفعش فيها غير كده خالص، اللي يقول غير كده خرج من أهل السنة والجماعة وأصبح من أهل البدعة والضلالة. يعني من قال أن قاتل النفس أو قاتل نفسه كافر مخلد في النار هذا من الخوارج، كلام واضح. وأي أخ في المعتقد عنده أي إشكال ما يسكتش عليه. فين؟ ما احنا قلنا من ألفاظ الوعيد ماشي، أو لا يقتضي منه عدم التخليد، لا يقتضي منه التخليد. أكمل يا إخواننا كلامي؟ نعم؟ ما دليلك على أنهم يستحلون دماء المسلمين؟ ما ضابط الاستحلال أولا؟ أنا بسألك سؤال وما تحدش عن الجواب بتاعي. سؤال إيه؟ ما ضابط الاستحلال؟ إيه معنى الاستحلال؟ كلمنا ركزوا المشايخ معايا بحيث لا يشكل عليك أمر. اكتب عندك ضابط الاستحلال، أن يعتقد المسلم أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال. أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال، ومعرفته أن يصرح بلسان المقال. ومعرفته أن يصرح بلسان المقال. معايا مشايخ ده؟
كتبت؟ ايوه اسمعني.
واجمع المسلمين ولا المسلمون؟ فاعل مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. فالح قوي يا اخويا. ها كمل يا شيخ. يبقى انا متى اعرف ان الشخص ده مستحل؟ لما يقول لي قتل المسلم حلال. اما انه يقتل دون ان يصرح بلسان المقال واقول انه مستحل، ما ده فعل الخوارج. ما ادراك هي دي بقى؟ يبقى يحسبه بينه وبين ربنا، مالناش دعوه احنا، ما تخصناش دي. انا بتكلم على ايه؟ خليك معايا على الحكم الايه الدنيوي. اما بينه وبين ربي الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. نعم. يصرح بماذا؟ يصرح بأن من كافر. خلاص واحدة من التن... إما أن يكون من وصفه كافر فعلا، وإما أن يكون هو الكافر. من قال لأخيه يا كافر باء بها أحدهما حتما ولا بد. نكمل كلامنا يا مشايخ. لا، أخونا يسأل ويقول إذا قال أخيك يفهم منه أنه يستحل. لا، الله يكرمكم، ضابط الاستحلال والتكفير من أخطر الأمور في الشريعة، فمن أجل ذلك تكلم فيها بحذر واحذر أن تتفوه بكلمة أو تعتقد بمعتقد ليس لك فيه سلف من أهل السنة. احذر. فضل شيء. ترتد عليه بالسلام، ترتد عليه بالكفر الأكبر أم لا؟ لا، لا يجوز. نكمل كلامنا. يقول إذن على أي شيء يصدق كلام المؤلف في قوله ما أثيب تاركه؟ الجواب على من تركه لله، هذا الذي يثاب فصار تارك المحرم أربعة أقسام. وينطبق كلام المؤلف رحمه الله على قسم واحد منها وهو من ترك المحرم لله. طيب التفصيل ده كله من أين أتينا به؟ ها؟ من بقية النصوص. واضح يا أخوانا؟ من بقية النصوص. مسألة، هل هناك نبي من الأنبياء ترك معصية لله؟ الجواب يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ترك معصية لله قد تهيأت أسبابها تماما وقويت دواعيها، انفردت به امرأة العزيز وهي سيدته وغلقت الأبواب، وأقلها ثلاثة، أقلها هيت دمر عيد عليه. طب ماشي. وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. والمراد برب هنا رب العرش عز وجل وليس ربه سيده، ولقد همت به وهم بها لقوة الدواء وقلة الموانع، ولولا أن رأى برهان ربه وهو الإيمان الذي منعه. ولهذا نحن نقول إن الهم هم بما أرادت المرأة، وإنه لفخر ليوسف عليه السلام ومنقبة له أن يدع ذلك لله عز وجل، وليس فيه نقص، فالطبيعة البشرية إذا قوى عليها الداعي الإيماني صار هذا فضيلة. وأما قول بعض الناس همت به وهم به أي هم أن يضربها فهذا ليس بصحيح، لكن الذي قاله أراد أن ينزه يوسف، ولكن نقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيئا بل فعل منقبة، فالداعي البشري موجود في يوسف عليه الصلاة والسلام، شاب وسيدة والمكان خال والطلاع غير مأمون لأن الأبواب غلقت والموانع منتفية، لكن تركها لله عز وجل، هذا أعظم من أن يكون من الفقر. ولهذا كان الذي يفعل مثل ذلك من السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اكتب عندك، وهذا الكلام من الشيخ ليس بصواب. أعمل عاوز تكتبها لكذا، تريد أن يعني تكتفي بكلام الشيخ كما ترى لك، ولكن الصواب ما يملى عليكم من كلام الأئمة، وهو أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم بغير ما همت به امرأة العزيز، أن يوسف هم بغير ما همت به امرأة العزيز، والدليل لا اكتب وهم امرأة العزيز معلوم، فيكون هم نبي الله يوسف غيره. والدليل على ذلك أن الله عز وجل لم يشركهما في الهم كما أشركهما في سبق الباب، فإن الله عز وجل لم يشركهما في الهم كما أشركهما في سبق الباب، فقال واستبق الباب الاثنين فأصبح السبق واحد، أما في الهم قال ولقد همت به وهم بها، والعطف يقتضي المغايرة، وده الصواب إن شاء الله، والعطف يقتضي المغايرة وهذا هو الصواب إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل الأحكام الشرعية في بعد العيد إن شاء الله. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستهلها بشرح نظم الورقات في علم أصول الفقه للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. يقول الناظم فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن تعريف الحكم الشرعي، وفرقنا بين الحكم الشرعي عند الأصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء، ذكرنا هذا أم لا؟ ذكرنا هذا، وقلنا أن الحكم الشرعي عند الأصوليين هو نص خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييلا أو وضعا. طب الحكم الفقهي عند الحكم الشرعي عند الفقهاء هو أثر كلام الشارع، أي بالحرمة أو بالإباحة كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل. وقلنا أن طريقة العلم بها هي التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء أي حصر الأدلة والنظر فيها، استل منه العلماء هذه الأحكام الخمسة. يقول الشيخ: عرف المؤلف رحمه الله الواجب بحكمه لا بحقيقته. يبقى عندنا شيئين، حاجة اسمها الحكم والحقيقة. الحقيقة اللي هي ما تقول ما يقول إليها الشيء، أما الحكم الذي يترتب على فعل هذه الحقيقة. معايا؟ يبقى الفرق بين الحكم وبين الحقيقة، الحقيقة هي حقيقة الشيء التي يقول إليها. طيب الحكم ما يترتب على فعل هذه الحقيقة من ثواب أو من عقاب أو من عقاب. والتعريف بالحكم معيب عند المناطقة، جائز عند الفقهاء، ونحن نسلك طريق الفقهاء، وإلا فالمناطقة يقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فالمناطقة يقولون: عرف الشيء بماهيته لا بحكمه. اكتب عندك: وضابط المهية، ضابط الماهية. هي الجواب عن سؤال ما هو، هي الجواب عن سؤال ما هو. ايه معنى الكلام ده يا اخوانا؟ يعني انا اريد ان اعرف ماهية الشخص، او ماهية الصلاة، او ماهية الحد. ما هي الماهية؟ اذا سألت عن هذا الشيء بما هو، يعني ما هو الحد، فانت بتبدأ تجيب، الجواب ده هو الماهية. وتحط يبقى إذن الماهية الجواب عن سؤال قولك ما هو. فعند الجواب عن بقولك ما هو، الجواب هو ده الايه؟ الماهية. يبقى ما هي الصلاة؟ حركات وأقوال في أزمان مخصوصة بشروط مخصوصة في أوقات مخصوصة، هي دي بقى اسمها ايه؟ ماهية الصلاة. يبقى الماهية الجواب عن سؤال ما هو. فالمناطقة يقولون: عرف الشيء بماهيته لا بحكمه. فالإنسان بتعريف الماهية والحقيقة حيوان ناطق، لكن لو كنا الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب فهذا ليس بحد في عرفهم، بل هو حيوان ناطق. وعلى كل حال المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء، وهو جواز تعريف الشيء بحكمه. وما ذكره الفقهاء والأصوليون أو لا، لأن أهم شيء أن نعرف الحكم، وأما الحقيقة فإن عرفناها فهذا من باب الكمال، وإلا فليس بشرط. والواجب في اللغة الثابت والساقط، أما الأول فأن تقول حقق واجب عليه، بمعنى ثابت عليه، ليس فيه إشكال. وأما الثاني فمنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح وهي قائمة، فإذا ذبحت سقطت. اكتب عندك: وعليه، وعليه. فلفظ الواجب
تكتبك يا جماعة
نسخة شطر عليكم، معلش.
نعم،
نسخة أصول فقه. حد ما هوش نسخة هون؟ حاضر يا أخوانا، الله يبارك فيكم، النسخ متوفرة. فاحنا بنقول اللي ربنا عز وجل بسط له في الرزق يتحمل أخاه الآخر، وما الفقر أخشى عليكم، لأن يعز علي أوي إن أخ ما يخدش النسخ أو يتعذر في لا. احنا بنقول يا أخوان اللي يستطيع يدفع ويدفع زيادة، ما يستطيع إن شاء الله النسخة موجودة، أما أن أنت تحرم من النسخة الأمر ده مبدأ مرفوض خالص. فأيب من اللي ما معوش نسخ يا أخوانا هنا كم أخ؟ أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة موجودش اختاروا؟ طب هاتوا الله يجزاكم خير. اللي أخوانا معاه ساعة من المال يعطي فضيلة الشيخ، ما معوش هات سبعة ثمانية اختاروا خلوهم هنا. اللي معاه ساعة خير وبركة، ما معوش يا أخوانا ما فيش مشكلة خالص، ولكن نأمل الله يبارك فيكم إن لأن يعني بدون مبالغة لا يوجد وجه من أوجه الخير ينفق فيه المال مثل الذي نحن فيه في دراسة العلوم بالدراسة المنهجية، نسأل الله الإخلاص، أمر يعني أجره لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولكي تقف على يعني عظم وخطورة ما أنت فيه انظر إلى الواقع وإلى الانحرافات والابتداع الذي صدر من أقوام نظرا لشدة جهلهم بالعلوم الشرعية. فمسألة ان انت تقول لا ده انا اعطي الفقير يجيب له كل لحمة يجيب له ثياب لابنه، لا، الفقير لن يموت ان لم يأكل اللحم، ولن يأتي ساعة يمشي ابنه عريان، هذا غير موجود. ولكن طالب العلم الذي لا يتعذر عليه ان يجد نسخة من الكتاب. فآمل ان شاء الله اي اخ عنده فضل مال زكوات او صدقات ان يأتي بكتاب وياخذ فضل او هلك، اختم الكتاب وتعوز انت على اخوانك، الأمر لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، اكتب عندك. والواجب من الألفاظ المشتركة التي تحمل أكثر من معنى، والذي يحدد المعنى المراد هو السياق، والذي يحدد المعنى المراد هو السياق. جزاك الله خير يا أستاذ الشفارة. الكتب يا أخوانا اللي عاوز النسخة يفضل ياخدها مشكورة. ما فيش مشكلة، عندي شوية كم نسخة وحسابهم مننا، دول شباب خالص اختار، دول إخوانا وثقوا يا إخوانا يعلم ربنا عز وجل الواحد في غاية السعادة ونحن سويا في بيت من بيوت الله، ونرجو من الله عز وجل الإخلاص. فلا يكن في صدرك حرج قط، إياك أن يكن في صدرك حرج من هذا، ليس لنا فضل عليك البت، بل الفضل لله عز وجل. طيب كتبت يا كامل؟ كتبت يا ولدي؟ التي إيه؟ كتبت إيه؟ والذي يحدد المعنى المراد هو السياق، يبقى معنى ثابت ومعنى ايه سقط. طب اعرفها ازاي؟ السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. طيب لكن الواجب في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما امر به على وجه الالزام بالفعل. اذا امر الله عز وجل بشيء او امر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء على وجه الالزام بالفعل فهو واجب. اكتب عندك في الهامش ولا فرق البتة بين الأمر أن يكون من الله أو أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والجزئية طبعا مهمة، أرجو تكون حاضرة في ذهنك وأنت تلقي الدروس على القوم. لا حاضر، لأن بعض الناس يا أخوان بيظن معايا حسام، بيظن إن الأمر من الله يدل على الوجوب والفرضية، أما من الرسول فيدل على الاستحباب والسنية، وهذا الكلام غير صحيح. بل لا فرق البتة بين أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا فرق عندنا. طيب قولنا في التعريف ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء: المحرم والمكروه والمباح، ودخل فيه المسنون لأن المسنون مأمور به. خدوا بالكم معايا من الجزئية دي أوضحها لك، لأن الكلام اللي الشيخ شرع فيه اللي هو العلامة العثيمين رحمة الله عليه، هذا الشيء بتجده في كل كتب الأصول، مسألة التعريف. يقول لك قولنا كذا خرج كذا، إيه معنى الكلام ده يا أخوانا؟ احنا عندنا دلوقتي الحكم الشرعي عند الفقهاء كم نوع يا اخوانا؟ خمس انواع، بنبدا بالتسلسل: الواجب والمسنون او المستحب والمباح والمكروه والمحرم. فاحنا لما نيجي نضع ضابط لواحد من الخمسه ينبغي ألا يدخل فيه بقية الخمس، يبقى هو مستقل ليس له دخل بهذه الأشياء. فلما قلنا ما أمر به، كلمة ما أمر به خرج إيه؟ المحرم، خرج المكروه، خرج المباح، لأن المحرم لم يؤمر به، وكذلك المكروه وكذلك المباح، ودخل فيه الواجب والمستحب. يبقى لابد نجيب كلمة ثانية عشان نخرج الايه المستحب، وإلا التعريف مش منضبط. طيب يقول: وقولنا على وجه الإلزام بالفعل خرج به المندوب، خرج به المندوب، لأن المندوب ايه مأمور به بس ليس على وجه الايه الإلزام. أما حكمه، كلمة حكمه أي باعتبار الثواب والعقاب، باعتبار ايه الثواب والعقاب. أما حكمه فيقول المؤلف رحمه الله: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، يعني ما حكم بثواب فاعله وحكم بالعقاب على تاركه. يقول: وهذا التعريف فيه شيء من التطويل، ولهذا عرفه بعضهم بأنه ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. فقولنا ما أثيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا لا للامتثال، فإن هذا لا يثاب، لابد أن يكون فاعلا للشيء ممتثلا لأمر الله به. اكتب عندك دليل ذلك، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول: وقولنا واستحق تاركه العقاب، ولم نقل وعوقب تاركه، لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه. ولهذا فإن التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب أولى من قولنا وعوقب تاركه. ليه يا أخوانا بيقول أولى من قولنا وعوقب تاركه؟ لأن كلمة عوقب على سبيل الجزم، ومعلوم أن العبد إذا أذنب أو ترك الواجب معرض لمغفرة المولى عز وجل بأشياء كثيرة، ورحمة الله عز وجل واسعة. يبقى قولنا وعوقب تاركه يعارض النصوص الشرعية الواردة في مغفرة الرب عز وجل للعبد وتجاوزه عن سيئاته. ومن أجل هذا عدل الأصوليون عن قولهم وعوقب تاركه إلى قولهم واستحق العقاب تاركه، إما أن يعاقب وإما إيه ألا يعاقب ويعفى عنه برحمة الله عز وجل. يقول: فصار عندنا الآن الواجب له تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم. تعريف بالحقيقة ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، والحكم ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه. ومن أمثلة الواجب الصلاة والحج والصيام والزكاة وغير ذلك. نعم؟ لا اللي مش موجود احنا منه لكم النسخة اللي معايا معتمدة. ايه اللي ناقص عندك؟ نعم؟ لا احنا عايزين نتقيد بالنسخه اللي معانا، يعني لو حاجه ناقصه تقول لي املي عليك. ايه اللي ناقص عندكم؟ ها
الاول تعريف الحقيقه وتعريف الحكم، الكلمات اللي بعدها.
فصار عندنا الان الواجب له تعريف بالحقيقه وتعريف بالحكم. من اول هنا كده تعريف بالحقيقه. الله يجزاكم بالخير اللي معاه هاتف، امل ان يغلقهم ومن باب الضروره يتركه على الصامت، أما نسمع أصوات يعني هذا لا يليق بمجلس العلم، أرجو إخواننا هذا. تعريف بالحقيقة ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. والحكم ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه. ومن أمثلة الواجب موجود عندكم الصلاة والحج والصيام والزكاة وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. الندب مصدر ندب يندب بمعنى دعا، ولكنه مصدر بمعنى المفعول أي المندوب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فرد مصدر بمعنى اسم المفعول مردود. وقوله ما أي الذي، وقوله في فعله الثواب يعني إن فعلته أثبت. وقوله لو ولم يكن في تركه عقاب يعني ولا يعاقب تاركه، هذا هو المندوب. اكتب عندك، لحظة واحدة بس، اكتب عندك: وإن نفي عن تارك الندب العقاب، وإن نفي عن تارك الندب العقاب إلا أنه يلام على الترك، إلا أنه يلام على الترك خاصة إذا كان من أهل العلم. نعم؟ اللي هي؟ فهو إيه؟ طيب ماشي حاضر. فالمندوب إذا أردنا أن نعرفه بالحقيقة نقول المندوب هو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، لكن هذا التعريف ليس بضروري. والمندوب شرعا أي حكما هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. ضع قيد عندك: أثيب فاعله امتثالا، شأن الواجب بالضبط، أثيب فاعله امتثالا. مثال ذلك رواتب الصلوات الخمس: راتبة الظهر والمغرب والعشاء والفجر. طبعا المعني بالرواتب اللي هي السنن سواء القبلية أو البعدية. هذه إن فعلها الإنسان أثيب، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. مثال آخر: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، هذا أيضا مندوب، إن فعلته أثبت وإن تركته لم تأثم، وهذا كثير جدا. وأيهما أكثر، المندوب أو الواجب؟ المندوب، وهذا من فضل الله عز وجل، لأن الواجب إلزام وقد يكون فيه مشقة، فلهذا كان قليلا بالنسبة للمندوب. والمندوب كمال تزداد به المرتبة ويزداد به الثواب، فلهذا كان أكثر. قال المؤلف رحمه الله: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. انتقل بعد ذلك إلى الحكم الثالث وهو المباح. قال: المباح في اللغة المعلن، ومنه قولهم: باح بسره أو أباح بسره يعني أعلنه. وفي الاصطلاح يعرف بحقيقته بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، يعني ليس فيه أمر ولا نهي في حد ذاته. أما على كلام المؤلف أو على تعريف المؤلف فإنه ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب، يعني ما خلا من الثواب والعقاب. إن فعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، وإن تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، لأنه مباح حلال. وهذا التعريف باعتبار ذات المباح، لكن باعتبار ما يكون وسيلة له. إيه معنى يا أخوانا باعتبار ذاته؟ وباعتبار كونه وسيلة لشيء آخر. يعني أنا مثلا أريد أن آكل، لما أشعر بالجوع، أريد أن أسكت كلب الجوع وآكل، خلاص الأصل فيه الإباحة على الجملة. طيب أريد أن آكل لأتقوى على فعل شيء معين، هذا الشيء المعين إن كان فرضا أو واجبا فأصبح الأكل هنا يأخذ نفس الحكم. يبقى هنا بننظر لإيه؟ ما العلة من الأكل، أو الأكل ده وسيلة لأي شيء، هل وسيلة لواجب لا يتم إلا به، هل وسيلة لفرض عين لا يتم إلا به، ففي هذه الحالة يتغير حكم المباح ويأخذ حكم الشيء الذي لا يتم إلا به. وهذا الذي قرره علماء الأصول بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ودي غير كلمة إيه؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ولكن اتركها ستأتي إن شاء الله في الأحكام الوضعية، خلينا بديت حتى لا يختلط علينا الأمر. ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. يقول فالمباح في حد ذاته ليس فيه أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، لكن قد يكون وسيلة لمأمور فيكون مأمورا به على وجه الندب أو الوجوب، وقد يكون وسيلة لمنهي عنه فيكون منهيا عنه على سبيل الكراهة أو التحريم. مثال ذلك: رجل باع سلعة بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة، ففعله هذا حرام والأصل في البيع الإباحة. وديت مسألة نريد أن ننبه عليها النساء مش الرجال، النساء، لأن المرأة في غالب الأحيان بتغتر بأن ليس عليها صلاة جمعة وتذهب وتشتري من رجل وقت صلاة الجمعة أعانته على المنكر، لا شك أنها تأثم لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما بيعها أو شراؤها فهو صحيح، ولكن إذا انعقد البيع بين رجلين ممن تجب عليهما صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة فالبيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد. ومن أجل هذا نوصي أخواتنا ألا يذهبن إلى السوق يوم الجمعة وخاصة في وقت صلاة الجمعة، لأن كثير من البلدان السوق لا يعقد إلا يوم الجمعة، وجل البائعين لا يترك محله يوم الجمعة، وهذه مخالفة شرعية صريحة، بل يترتب عليها فساد البيع، ويترتب عليها أن المكسب الذي أخذه من أكل الحرام. ما يكون حاضر عشان بس تعرف الدقيق يعني تفصيل الحكم، البيع حرام والنهي يقتضي الفساد، طب وبعدين المكسب الذي أخذه هذا من أكل الحرام لا يحل له. نعم، لا، المعني بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، المعني بذلك من وقت أذان المؤذن بين يدي الخطيب وهو على المنبر حتى أن يفرغ من الصلاة، هو ذا الوقت. معايا من أول فين؟ منذ أن يؤذن المؤذن بين يدي الخطيب، بين يدي الخطيب يعني الخطيب على المنبر، إلى أن يفرغ الخطيب أو الإمام من الصلاة، هذا هو الوقت الذي يحرم فيه البيع والشراء على الذكور الذي تجب عليهم صلاة الجمعة. يقول مثال آخر: رجل خطب امرأة قد خطبها مسلم قبله، ففعله هذا حرام لأنه عدوان على حق الغير. مثال آخر: حضرت الصلاة وليس عند الإنسان ماء فوجد ماء يباع، فما حكم شراء هذا الماء؟ واجب لأنه يتوقف عليه فعل واجب، إذن هو واجب لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. رجل اشترى بصلا ليأكله فهذا مباح، لأن أكل البصل مباح، وهذا هو الصحيح. لكن بعض العلماء يقول أكل البصل مكروه، فإن قلنا أكل البصل مكروه صار شراؤه مكروها، ولكن هنا الشيخ أكرمه الله أشار إلى أن الأصل فيه الإباحة. خامسا، اشترى رجل سلاحا ليقتل به نفسا محرمة فهذا حرام، فصار المباح في حد ذاته ليس فيه ثواب ولا عقاب ولا فعلا ولا تركا، لكن إذا كان وسيلة لمأمور به فهو مأمور به، وإذا كان وسيلة لمنهي عنه فهو منهي عنه. طيب، اكتب عندك برضو معلومة. ويدخل في حرمة بيع والشراء السلاح إذا كان في زمن الفتنة، ويدخل في حرمة بيع وشراء السلاح إذا كان في زمن الفتنة. أو هنا بيسأل أو حدده أولياء الأمور. نعم، إذا قيد أولياء الأمور نوعية معينة من بيع السلاح لا تجوز إلا بإذن منه فله ذلك، كما هو واقع في كثير من بلدان العالم. قال المؤلف رحمه الله: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. قوله ضابط المكروه يعني تعريف المكروه، وقوله عكس ما ندب، والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه العقاب. فالعكس أن المكروه هو ما في تركه الثواب ولم يكن في فعله العقاب، هذا من حيث الحكم. اكتب عندك: أي تركه امتثالا. أما إن تركه عاديا أو حمية فلا يثاب. أما إن تركه عاديا أو حمية يعني محافظة على بدنه فلا يثاب. وعلى هذا ففاعل المكروه لا يكون فاسقا ولو أصر عليه، لأنه ليس عليه عقاب. فلو كان الإنسان مصرا على الالتفات في الصلاة، كلما مر واحد أتبعه بصره دائما مصر على هذا، نقول أن هذا الرجل فعل مكروها فلا يعاقب، لكنه لو تركه لله لأثيب. يبقى هنا اللي هو ترك الإيه؟ امتثالا. نعم. الواجب نعم. لا، في فرق بين ان هو يلام وفرق ان هو يعاقب، فرق بين الاثنين. اصل اللوم ده يكون من اولي الامر، احنا بنتكلم عن الاحكام الشرعيه التي قررها رب البريه. يعني يقولوا مثلا اهل العلم لو فعل المكروه يلام ممن؟ اللوم من مين؟ ليس من الله عز وجل ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل من احد الناس. فرق بين الاثنين. يقول: والحرام عكس ما يجب، أي الحرام عكس الواجب، وتعريف الواجب ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، فيكون المحرم ما عوقب فاعله وأثيب تاركه. طبعا كلمة ما عوقب فاعله، الصواب ما استحق فاعله العقاب. هكذا قال كثير من الأصوليين بالإطلاق: المحرم ما أثيب تاركه. لكن مع ذلك لابد من تفصيل هذه المسألة لأنها مهمة. ليس كل تارك للمحرم يكون مثابا، فتارك المحرم على أقسام. انتبهوا أول الأقسام اللي جاية دي، لأنها ممكن تشكل عليك، وسنتكلم بتؤدة لعل الله عز وجل يعني يفهمنا إياه. يقول الشيخ هنا: ليس كل تارك للمحرم يكون مثابا، فتارك المحرم على أقسام. تارك المحرم يعني لم يفعل المحرم هل يثاب على الإطلاق؟ الجواب لا، تفصيل. وهك التفصيل. القسم الأول ألا يطرأ على باله إطلاقا أنه محرم. طيب المثال، رجل ما فكر يوما من الأيام أن يزني ولم يزني، هل يثاب على الترك؟ الجواب لا، لأنه لم يهم به حتى يقال إنه يثاب على الترك. مستوعبين هذه؟ يعني رجل عمره ما جال في خاطره قط أن يشرب الخمر، يعني مجرد هاجس ثم لفظه، لا ما حصلش، يبقى بناء على ذلك لم يفعل، يبقى في هذه الحالة لا يثاب مع أنه ترك الإيه؟ المحرم. وإن كانت هذه الصورة قل أن تحدث، ولكن إن وجدت فهذا حكمها، لا يطرأ له على بال فعل محرم. القسم الثاني، رجل هم بالمحرم ولم يفعل أسبابه، تمناه ولم يسعى في تحصيله أو في الحصول عليه. ده القسم الثاني، معلش عفوا، الثاني رجل هم بالمحرم لكنه تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه فتركه لله، هذا يثاب، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي إنما ترك هذا من جرائي، أي من أجلي. هذا النوع هم بمعصية، ولكن بعد أن هم وقبل أن يصل لمرحلة العزم تذكر عظمة الله عز وجل وخاف من عقابه إلى غير ذلك، فترك المحرم من هذا الأمر، وهو المعني بقوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. القسم الثالث، رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسبابه، تمناه ولم يسعى في تحصيله أو في الحصول عليه، فهذا يعاقب على النية. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي قال ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه عمله، وكان فلان يضيع المال ويلعب به، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فعلى هذا يعاقب الرجل على نيته. اكتب عندك، روى الإمام الترمذي بسند حسن من حديث أبي كبشة الأنماري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما الدنيا لأربعة نفر، وإنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يعمل بعلمه في ماله، فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي الله فيه ويصل به رحمه، يتقي الله فيه ويصل به رحمه. فهذا في أعلى المنازل عند الله، أو بأعلى المنازل عند الله، بأعلى المنازل عند الله، اللي هو إيه؟ أتاه ربنا عز وجل مال وإيه؟ وعلم. العلم هنا المعني به علم يا أخوانا، العلم الشرعي بلى. ورجل آتاه الله عز وجل مالا، ورجل آتاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا، ورجل آتاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا، فقال، من القائل؟ اللي هو صاحب العلم وما عندوش ايه؟ مال. فقال لو ان لي مثل ما لفلان، لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما عمل، لعملت مثل عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. افتح قوس بقى، والزيادة ديت من عندنا احنا، اي من الشراح، مش من عندنا شخص، لا من الشراح. والمعني في الأجر سواء اي في أصل الأجر، في أصل الأجر. أما المضاعفة فتكون للعامل فقط، والمعني فهما في الأجر سواء أي أصل الأجر، أما المضاعفة فهي للعامل فقط. افرق القوس. طبعا بداية الحديث كما سمعتم إنما الدنيا لأربعة نفر، خدنا اثنين. الثالث بقى، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فقال، يؤته مالا وعلما، لا، فهو يخبط في ماله، فهو يخبط في ماله. لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه. فهو بأخبث المنازل عند الله. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال، لو أن لي مثل ما لفلان، لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما عمل. فهما في الوزر سواء. انتهى الحديث. طبعا كما تعلمون هذا الصنف من الناس الذي ذكره العلامة العثيمين رحمة الله عليه، هو القسم الرابع في الحديث، رجل ما فعل المحرم ومع ذلك يأثم مع أنه ما فعله لأنه تمنى بقلبه. وطبعا خذوا بالكم معايا، مسألة تمنى أو قال لو أن لي مثل ما لفلان، ركزوا في الجزئية دي. هو دلوقتي عندنا صنفين من الناس معهم مال وفعلوا، واحد في طاعة الله والتاني في طاعة الشيطان. الأولاني تمنى رجل أن يكون مثله فأصيب في أجر، في أصل الأجر. والثالث والرابع تمنى، الثالث تمنى رجل أن يكون مثله فهما في الوزر إيه سواء. رواية الحديث بتقول إيه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال، فقال. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم نصوص الشريعة يفسر بعضها بعضا، ولا يجوز البتة أن نقتصر في تفسير قضية على نص واحد. يبقى معنى قال هنا أي أنه هم وكاد أن يصل إلى العزم، هم وكاد أن يصل إلى العزم. بنقول الكلام ده ليه؟ لأن احنا عندنا نصوص أخرى وإجماعات تحول بين عقاب العبد على فعل الشيء إن كان مجرد هاجس أو خاطر أو حديث نفس. واضح دي ولا مش واضح؟ طيب اكتبوه. دلت النصوص الشرعية على أن الهاجس والخاطر وحديث النفس إذا كان بالشر لا يعاقب عليه العبد، دلت النصوص الشرعية على أن الهالس والخاطرة وحديث النفس إذا كان بالشر لا يعاقب عليه العبد. ما فيش مشكلة خالص. كتبت في المعلومة دي؟ ها كتبت يا شيخ؟ كتبت؟ قلنا إن دلت النصوص الشرعية على أن الهالس والخاطرة وحديث النفس إذا كان بالشر لا يعاقب عليه العبد. لا يعاقب. نعم.
يعني هو يأتي يوم القيامة يحاسب ولو بيمينه عشان تمنى الشر يحاسب عليه على الحقيقة.
إزاي على الحقيقة إزاي؟
يعني يقف في ذلك الذي يحاسب على كل ما عملوش.
طبعا يحاسب. بس إيه معنى التمني؟ معنى نعرف إيه معنى التمني هنا بقى؟ لا طول بالك. ما إحنا شوفوا خليكم معايا أخوان. في مسألة وضح. أي إنسان فينا بيفعل فعل اختياري قبل أن يفعله بمر بخمس مراحل. ركزوا المعلومة دي كويس. يعني مثلا عاوز أكلم ابني قبل أن أكلمه باختياري كلام له أقول له مثلا إيه كيف حالكم لعلكم بخير. قبل أن أقول هذه الكلمات الكلمات دي قبل أن تخرج من لساني وتسمعها أذني مرت بخمس مراحل. بس مرور سريع جدا معايا اخوانا كده. اول حاجة الهالس، بعد ذلك الخاطر، بعد ذلك حديث النفس، بعد ذلك الهم، بعد ذلك الايه العزم. خمس مراحل. ايه معناهم بقى؟ ها يبقى اهو عندما يفعل الانسان فعلا اختياريا مش اضطراريا. يعني واحد مثلا وانت ماشي كده رمى تعبان في وشك ولا حاجه فانت صرخت وعملت وعملت ما يمشي ده كله اضطراريا. ده ملوش دعوه بقى بالهجس ولا الكلام ده. انا بقول ايه فعل ايه؟ ها فعل اختياري يمر بخمس مراحل. اول حاجه يا مش مصطفى الهاجس، ها الخاطر، ها حديث النفس، ها الهم، العزم. اول شيء الهاجس هو شعور الانسان، شعور الانسان بأمر من أمور الخير أو الشر، ثم ينصرف الشعور ولا دخل للإنسان في مجيئه ولا في انصرافه. تاني الهاجس شعور الإنسان بأمر من أمور الخير أو الشر ثم ينصرف ولا دخل للإنسان فيه في مجيئه ولا في انصرافه. يبقى هو جالس كده جال على خاطره أروح درس العلم وفجأة ولا كأنه قال باسمه إيه هاجس. معايا أخوانا كده. الخاطر هو نفس الهاجس إلا أنه يمكث أطول منه. نفس الهاجس ولكن أطول إيه منه. يعني بيستمر إيه وقت شوي. طيب حديث النفس، حديث النفس هو الشعور بأمر من أمور الخير أو الشر ثم يحدث الإنسان نفسه بالفعل أو الترك. يبقى هنا ايه ده استمر فترة طويلة. ثم يحدث الانسان نفسه بالفعل او الترك ثم ينصرف ولا يغلب جانب على اخر. ثم ينصرف ايه ولا يغلب ايه جانب على اخر. طيب اكتب عندك كده. وبالنسبة للهادس والخاطر فلا يحاسب الانسان عليهما. أما بالنسبة لحديث النفس يحاسب الإنسان على الخير ولا يحاسب على الشر فضلا من الله ونعمة. يحاسب الإنسان على الخير ولا يحاسب على الإيه على الشر. طيب بالنسبة لإيه يحاسب الإنسان على الخير ولا يحاسب على الشر برغم أنه ما غلبش. ده هو جلس يقول ايه في درس علم هاجس، استمر شويه بقى اصبح ايه خاطر خاطر، بعد ذلك قال طب اروح ما اروحش ما اروحش اروح اروح، وهكذا فجاه راح الشعور وانتهى الشيء، لم يغلب المرواح على عدم الذهاب، ما غلبش، بس هو كان بيحدث نفسه بفعل الايه خير او شر، خير خلاص يحاسب ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الاجر. طب لو حدث نفسه بفعل الشر، افعل ما فعلش ما فعلش افعل، ثم انصرف الشعور بالشر دون ان يفعل، لا يحاسب فضلا من الله ونعمه. ماشي يا اخوانا كده؟ الهم، وهو بعد حديث النفس، وفيه تغليب احد الامرين على الاخر، وفيه اللي هو ايه الهم، تغليب احد الامرين على الاخر. ولكنه لم يصل الى مرحله العزم، حكمه يحاسب الإنسان فيه على الخير ولا يحاسب على الشر فضلا من الله. طيب القسم الخامس اللي هو يا اخوانا العزم، وهو الشروع في القول أو الفعل واتخاذ الأسباب، شروع في الفعل واتخاذ الأسباب. والعزم على المعصية، ركزوا معايا في اللي جاي، والعزم على المعصية وعدم فعله له ثلاثة حالات. والعزم، العزم اللي هو السعي في القول أو الفعل واتخاذ الأسباب، يعني قام خارج مجهز الشنط وضو شاف فلوس عشان يخرج ويحضر الدرس، مش يبقى كده اخذ بالايه بالاسباب معايا. وترك العزم وعدم فعل المعصيه بعد العزم عليها له ثلاثه حالات، وترك المعصيه بعد العزم عليها له ثلاث حالات. الحاله الاولى ده الكلام ده في الهم ولا في العزم يا اخوانا؟ في العزم. الحالة الأولى أن يعجز عن فعلها، كأن يصاب قبل الفعل، أن يعجز عن فعلها كأن يصاب قبل الفعل، يعني رايح يسرق عربية قبلته خلته شرب على المسفل معايا يا اخوانا كده، يبقى هنا إيه؟ أن يعجز عن فعلها أسباب، هذا يأثم يأثم. الحالة الثانية أن يعجز عن فعلها خوفا من الناس، خوفا من الناس، الحكم يأثم مع أنه إيه لم يفعل. الحالة الثالثة أن يترك خوفا من الله يؤجر. وضحت يا اخوانا الحالة الثالثة اللي قالها العلامة العثيمين هنا، رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسبابه تمناه ولم يسعى في تحصيله أو في الحصول عليه، يبقى هنا تمنى هنا وصل لمرحلة الايه العزم، العزم يا اخوانا واخد بالك، ولكنه عجز لعدم وجود الايه المال، هذا يأثم. ما انت كده ما خدتش بالك ما الفرق بين الهم والعزم. ما هو شرع وما فيش فلوس يبقى عزم، ده هو مجرد حدث نفسه وعنده فعلا ايه حماس وهم هيعمل، ولكن قبل الشروع في التنفيذ ام واقف؟ لا وقف، حكايه ما فيش فلوس دي انتقلنا لمرحله العزم واخد بالك. أما اللي قبلها الهم والعزم لأنه مقصود خد بالك العلماء لما بيقولوا الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم الكلام ده أصلا في الحقيقة ما بينفصلش زي ما بالضبط نقول إيه الإيمان قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان الكلام ده ما بينفصلش أصلا كله متلازم مع بعض متداخل كذلك الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم متداخل ما بينفصلش اكتب عندك كده اللي بعدها إيه القسم الرابع رجل هم بالمحرم افتح الباب لبره يا شيخ رجل هم بالمحرم وسعى في أسبابه لكنه عجز عنه فهذا يعاقب عقوبة الفاعل وهذا أشد ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه اكتب عندك والحديث يدل على الوعيد بالقتل على الوعيد لمن قتل بدخول النار أما التخليد فلا يكون إلا مع الاستحلال أما التخليد فلا يكون إلا إيه مع الاستحلال يبقى قوله صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار هذا من باب الوعيد من باب الوعيد أما التخليد لا أما التخليد فمن نصوص أخرى اكتب والدليل على ذلك الإجماع المنعقد بين أهل السنة والجماعة الإجماع المنعقد بين أهل السنة والجماعة على أن قاتل نفسه أو قاتل غيره متعمدا غير مستحل مسلم عاصي الإجماع المنعقد على أن قاتل نفسه أو قاتل غيره متعمدا غير مستحل مسلم عاص مرتكب لكبيرة مسلم عاص مرتكب لكبيرة حد عاوز يقول حاجة فضل يا شيخ يؤاخذ ما هو طالما عزم وبدأ يأخذ في الأسباب يبدأ في مرحلة العزم يقول بقى أخذ بالأسباب ولم يفعل لم يفعل ليه لا خلاص يعفو عنه لا 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 يؤاخذ معايا أخوانا كده نكمل كلامنا أيوة العزم يبقى قول نبقى الصغير دي اللي أنا عاوز حاضر عاوز أوصلها لكم إحنا أنا وتوك في ذات الأمر إنه النصوص بيفسر بعضها بعضا ولا كل نص لوحده هي ذي أهم شيء فقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل لم يؤتيه الله مالا وعلما فقال أي كلمة فقال إيه معنى فقال هنا أي عزم يبقى هم وعزم ما الذي حال بينه وبين التنفيذ ها؟ ما فيش فلوس ما فيش فلوس قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمل فهما في الوزر سواء واضح يا اخوانا فهما في الوزر تفضل يا شيخ كويس ايه معنى النية هنا لا خليك بس معايا هنا النية واحدة من اثنين اما ان تصرفها الى الهم واما ان ترفعها الى العزم خليكم معايا خليك بس معايا انت تبغي غير الحق وانا مثلك كويس النصوص إذا تعارضت ماذا نصنع الله يجزيك بالخير قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري سيدنا عباس قول الرب عز وجل وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعمل فاكتبوها له إيه حسنة كاملة كويس طيب هنا تمنى السيئة وهناك هم. في حديث هم تكتب أم لا تكتب؟ رد علي. لا ما عمل ما خلاص ما اختلفناش بقى. وإذا هم ده هنا خد بالك الهم هنا ما دخلناش في مسألة ترك لله ولا لا، لأن الترك لله أو لغير الله بيكون في العزم، فرق الاثنين. هنا هم بسيئة فلم يعمل بنص الحديث فاكتبوها له حسنة كاملة، وفي رواية فاكتبوها عندي حسنة كاملة. طيب في الحديث الذي بين أيدينا اللي هو حديث أبي كبشة الأنماري اللي هو فقال، والشيخ هنا فسرها بالنية، يبقى أصبح كلام الشيخ متعارض ظاهره مع حديث هم أم لم يتعارض؟ ظهره التعارض مظبوط. يبقى لابد أن إيه يجمع ويؤلف بين النصين، ونقول إن الشيخ مقصده هنا بالنية والأشياء دي اللي هو الإيه العزم، اللي هي المرحلة اللي بعد الهم. أنتوا معايا يا أخوانا؟ مرحلة فين؟ خد بالك كويس، بعد الهم. أما في مازال في الهم أو قبل الهم، النصوص كلها متواترة على أنه لا يؤاخذ، ما تكون المؤاخذة إلا بعد الوصول للعزم. يبقى كلمة الشيخ هنا نية ونواء ولم يأخذ بالأسباب، كل هذا يحمل على العزم لازم. طيب بالمناسبة عندنا حديث عند النسائي وسنده صحيح، وحديث آخر عند الإمام أحمد وسنده صحيح، وحديث ثالث عند مسلم وسنده مفيش فيه كلام، صح كده؟ حديث الإمام أحمد عن هنيدة ابن خالد عن امرأته قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من ذي الحجة. النص واضح ولا مش واضح؟ حديث الثاني عند الإمام أحمد عن أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشياء لم يدعهن قط، ومنهن صيام 9 من ذي الحجة. كلام جميل. في مسلم قالت عائشة ما صام النبي 10 قط، وعند أبي داود ما رأيته صائما من 10 قط. تنحل ازاي؟ انت معايا؟ ها؟ لا لا ما اقصدش، لا مش ده كله ما اقصدش، اقصد ان النصوص متعارضه، لابد نعمل ايه؟ شوف الامام النووي بيقول ايه، وهذا مما يجب ان يتاول، فصيام 9 مستحب استحبابا شديدا لا سيما يوم التاسع. كذلك انت هنا بتقول ايه؟ الشيخ بيقول ايه اهو، ولم يفعل اسبابه تمنى ولم يسعى في تحصيله او في الحصول عليه، كل ده الشيخ يقصد منه العزم، مش مجرد امنية وبس. خد بالك ماشي يا مشايخ، انتبهوا لهذا الامر جيدا، انتبهوا. ودائما وابدا يحمل كلام المشايخ واهل العلم طبقا للضوابط والاصول الشرعية، وإن كان اللفظ بعيد من وجه، خبرك لأن الكلام ده هو الأربعة دولت كده إحنا سمعناهم من الشيخ مشافهة. فمن أجل هذا أقول كان مقصد الشيخ هنا العزم، ولكنه عجز عن الاستمرارية. ليه؟ ما فيش فلوس. فمن أجل هذا مالها يعاقب، يعاقب عن نية. لأن النية تطلق على العزم وتطلق على الهم، وخبرك تطلق على هذا من إطلاقاته. معي أخوانا كده؟ ها أكمل؟ طيب فضل. يسأل أخونا عن قوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ليس المقصود منها التأبيد بل وعيد بالعقاب، ومنهم من قال هذا إن عاقبه ربنا عز وجل، ولكن كما قلنا ونقول دائما الإجماع منعقد على أن قاتل النفس متعمد مع سبق الإصرار والترصد نفسه أو نفس غيره هذا مسلم عاص مرتكب لكبيرة تحت المشيئة. احنا من المسلم تستحيل خالص دلوقتي تحت المشيئة، ان شاء ربنا عاقبه وان شاء عفى عنه، ومآله فين؟ الجنة ان مات على التوحيد. واضحة دي مسائل ايه ما ينفعش فيها غير كده خالص، اللي يقول غير كده خرج من اهل السنة والجماعة واصبح من اهل البدعة والضلالة. يعني من قال ان قاتل النفس او قاتل نفسه كافر مخلد في النار هذا من الخوارج. كلام واضح، واي اخ في المعتقد عنده اي اشكال ما يسكتش عليه. فين؟ ما احنا قلنا من الفاظ الوعيد ماشي، او لا يقتضي منه عدم التخليد، لا يقتضي منه التخليد. اكمل يا اخوانا كلامي. نعم، ما دليلك على انهم يستحلون دماء المسلمين؟ ما ضابط الاستحلال اولا؟ انا بسالك سؤال وما تحيدش عن الجواب بتاعي. سؤال ايه؟ ما ضابط الاستحلال؟ ايه معنى الاستحلال؟ كلمنا ركزوا المشايخ معايا بحيث لا يشكل عليك امر. اكتب عندك ضابط الاستحلال، ان يعتقد المسلم ان يعتقد المسلم ان ما حرمه الله ورسوله واجمع المسلمون على تحريمه هو حلال. أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال، ومعرفته أن يصرح بلسان المقال. ومعرفته أن يصرح بلسان المقال. معايا مشايخ ده؟
كتبت؟ ايوه اسمعني.
واجمع المسلمين ولا المسلمون؟ فاعل مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. فالح قوي يا اخويا. ها كمل يا شيخ. يبقى انا متى اعرف ان الشخص ده مستحل؟ لما يقول لي قتل المسلم حلال. اما انه يقتل دون ان يصرح بلسان المقال واقول انه مستحل، ما ده فعل الخوارج. ما ادراك هي دي بقى؟ يبقى يحسبوا بينه وبين ربنا، مالناش دعوه احنا، ما تخصناش دي. انا بتكلم على ايه؟ خليك معايا على الحكم الايه؟ الدنيوي. اما بينه وبين ربي الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. نعم. يصرح بماذا؟
يعني
يصرح بانه كافر. خلاص، واحده من اما ان يكون من وصفه كافر فعلا، واما ان يكون هو الكافر. من قال لأخيه يا كافر باء بها أحدهما حتما ولا بد. نكمل كلامنا يا مشيخ. لا، أخونا يسأل ويقول إذا قال لأخيه يفهم منه أنه يستحل. لا، الله يكرمكم، ضابط الاستحلال والتكفير من أخطر الأمور في الشريعة، فمن أجل ذلك تكلم فيها بحذر واحذر أن تتفوه بكلمة أو تعتقد بمعتقد ليس لك فيه سلف من أهل السنة. احذر. فضل شيء. ترتد عليه بالسلام، ترتد عليه بالكفر الأكبر أم لا؟ لا، لا يجوز. نكمل كلامنا. يقول إذن على أي شيء يصدق كلام المؤلف في قوله ما أثيب تاركه؟ الجواب على من تركه لله، هذا الذي يثاب فصار تارك المحرم أربعة أقسام، وينطبق كلام المؤلف رحمه الله على قسم واحد منها وهو من ترك المحرم لله. طيب التفصيل ده كله من أين أتينا به؟ ها؟ من بقية النصوص. واضح يا أخوانا؟ من بقية الإيه؟ النصوص. مسألة: هل هناك نبي من الأنبياء ترك معصية لله؟ الجواب: يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ترك معصية لله قد تهيأت أسبابها تماما وقويت دواعيها، انفردت به امرأة العزيز وهي سيدته وغلقت الأبواب، وأقلها ثلاثة، أقلها هاي الضمير عيد عليه. طب ماشي. وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. والمراد برب هنا رب العرش عز وجل، وليس ربه سيده، ولقد همت به وهم بها لقوة الدواء وقلة الموانع، ولولا أن رأى برهان ربه وهو الإيمان الذي منعه. ولهذا نحن نقول: إن الهم هم بما أرادت المرأة، وإنه لفخر ليوسف عليه السلام ومنقبة له أن يدع ذلك لله عز وجل، وليس فيه نقص، فالطبيعة البشرية إذا قوى عليها الداعي الإيماني صار هذا فضيلة. وأما قول بعض الناس همت به وهم به، أي هم أن يضربها، فهذا ليس بصحيح، لكن الذي قاله أراد أن ينزه يوسف. ولكن نقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيئا، بل فعل منقبة، فالداعي البشري موجود في يوسف عليه الصلاة والسلام، شاب وسيدة، والمكان خال واطلاع غير مأمون، لأن الأبواب غلقت والموانع منتفية، لكن تركها لله عز وجل. هذا أعظم من أن يكون من الفخر. ولهذا كان الذي يفعل مثل ذلك من السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اكتب عندك: وهذا الكلام من الشيخ ليس بصواب. أعمل عاوز تكتبها لكذا، تريد أن يعني تكتفي بكلام الشيخ كما ترى لك، ولكن الصواب ما يملى عليكم من كلام الأئمة، وهو أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم بغير ما همت به امرأة العزيز. أن يوسف هم بغير ما همت به امرأة العزيز. والدليل لا يكتب: وهم امرأة العزيز معلوم، فيكون هم نبي الله يوسف غيره. والدليل على ذلك أن الله عز وجل لم يشركهما في الهم كما أشركهما في سبق الباب، فإن الله عز وجل لم يشركهما في الهم كما أشركهما في سبق الباب، فقال: واستبق الباب الاثنين، فأصبح الصدق واحد. أما في الهم قال: ولقد همت به وهم بها. والعطف يقتضي المغايرة، وده الصواب إن شاء الله. والعطف يقتضي المغايرة، وهذا هو الصواب إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل الأحكام الشرعية في بعد العيد إن شاء الله.